بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذه إشارات تعين على تأمل وتدبر الجزء التاسع من كتاب الله عز وجل. في الآية 99 من سورة الأعراف: فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. في هذه الآية تخويف بليغ، فإن العبد لا ينبغي أن يكون آمنا على ما معه من الإيمان، بل لا يزال خائفا أن يبتلى ببلية تسلب إيمانه، ولا يزال داعيا بالثبات، ولا يزال ساعيا في كل سبب يخلصه من الشر عند وقوع الفتن، فإن العبد ولو بلغت به الحال ما بلغت فليس على يقين من السلامة. ثم في الآية 20 بعد 100: وألقي السحرة ساجدين. لم يقل الله تعالى سجدوا، كأن شيئا اضطرهم إلى السجود، كأنهم سجدوا بغير اختيار لقوة ما رأوا من الآية العظيمة. ولهذا عبر بقوله وألقي، ثم قالوا آمنا برب العالمين، لينفي أي توهم بأن سجودهم كان لموسى كما كانت عادتهم لفرعون. ثم قالوا رب موسى وهارون، لبيان أن السجود لله الحق وليس لمدعي الربوبية القائل فقال أنا ربكم الأعلى. ثم في 31 بعد 100: لو تدبرت التقابل البديع في هذه الآية، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، لوقفت خاشعا لله. انظر كيف عبر في جانب الحسنة بالمجيء، في حين عبر في جانب السيئة بالإصابة، لأنها تحصل فجأة من غير رغبة ولا ترقب. وفي التعبير عن السيئة بتصبهم دقة أيضا، فالإصابة وحدها توحي بالسوء، فكيف إذا عد الإصابة بالسيئة فهو ألم فوق ألم. ثم في 37 بعد 100: تأمل أول القصص في وصف بشاعة ما كان يعمله فرعون وملأه، ثم جاءت ولادة موسى وتربيته وبعثته، وبعد أكثر من 40 سنة من العمل الدؤوب يأتي النصر العظيم، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. فأين التخطيط والعمل الجاد لتحقيق النصر ولو بعد حين؟ وفي 43 بعد 100: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. وفي الصحيحين: إذا قام أحدكم يصلي فإن الله قبل وجهه. سبحان الله، جبل في لحظة يندك، وعين حتى اللحظة لم تبكي. إن خشوع صلاتك في استشعار معنى أن الله بينك وبين قبلتك. ثم في الآية 46 بعد 100: إذا تكبر العبد عن الحق صرف الله قلبه، وإذا صرف الله قلبه فمن يملك رده. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. ثم في 46 أيضا بعد 100: ما أسفه من ركب المفازة، فإن رأى طريقا مستقيما أعرض عنه وتركه، وإن رأى معتسفا مرديا أخذ فيه وسلكه. وفاعل نحو ذلك في دينه أسفه. قال الله تعالى: وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. ثم في الآية 50 بعد 100: لما رجع موسى عليه السلام ووجد قومه قد عبدوا العجل، غضب وأخذ برأس أخيه هارون ولحيته، وعاتبه عتابا شديدا، فكان مما قاله هارون لموسى: فلا تشمت بي الأعداء. وهو درس عظيم لأتباع الأنبياء في علاج مشاكلهم مهما كانت كبيرة، بعيدا عن أي أسلوب يجلب شماتة الأعداء والحاسدين. ثم في نفس الآية تدبر قول هارون لموسى، قال يا ابن أم، فلم يقل يا أخي أو يا موسى، بل ولا قال يا ابن أبي، لأن المقام مقام استعطاف وطلب رحمة. فذكر الأم هنا أحرى بتذكيره برحمتها وعطفها، وقد تحقق له ما أراد. فإذا موسى القوي الشديد يقول فورا: رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين، فهل نحسن استخدام الألفاظ في مواضعها؟ ثم في الآية 51 بعد 100: قال رب اغفر لي ولأخي. قال كعب رب قائم مشكور له ونائم مغفور له، وذلك أن الرجلين يتحابان في الله، فقام أحدهما يصلي فرضي الله صلاته ودعاءه فلم يرد من دعائه شيئا، فذكر أخاه في دعائه من الليل فقال ربي أخي فلان اغفر له، فغفر الله له وهو نائم. ثم في 53 بعد 100 تأمل قوله تعالى بعد أن ذكر جملة من قبائح اليهود: والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. فإنه سبحانه وتعالى عظم خبائثهم أولا ثم أردفها بعظيم رحمته، ليعلم أن الذنوب وإن جلت فالرحمة أعظم. وفي الآية 54 بعد 100 ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح، عدل سبحانه وتعالى عن قوله سكن، يعني لم يقل ولما سكن عن موسى الغضب، وإنما قال سكت. والحكمة في هذا والله أعلم أن ذلك تنزيل للغضب منزلة السلطان الآمر الناهي الذي يقول لصاحبه افعل ولا تفعل، فهو مستجيب لداعي الغضب الناطق فيه المتكلم على لسانه. ثم في الآية 56 بعد 100 ورحمتي وسعت كل شيء. قال ابن عباس: يقول الله عز وجل أنا أهل أن أتقى، فإن عصيت فأنا أهل أن أغفر. والآية نفسها ذكر عند سماك بن الفضل رحمه الله: أي شيء أعظم؟ فذكروا السماوات والأرض وهو ساكت، فقالوا: ما تقول يا أبا الفضل؟ فقال: ما من شيء أعظم من رحمته. قال الله: ورحمتي وسعت كل شيء، اللهم اشملنا برحمتك الواسعة. ثم في الآية 57 بعد 100 تدبر القرآن واتباعه هما فرق ما بين أول الأمة وآخرها، وإنه لفرق هائل، فعدم التدبر أفقدنا العلم، وعدم الاتباع أفقدنا العمل، وإننا لا ننتعش من هذه الكبوة إلا بالرجوع إلى فهم القرآن واتباعه، ولا نفلح حتى نؤمن ونعمل الصالحات. قال الله: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ثم في الآية 70 بعد 100 أعظم ما ينبغي أن يتحلى به المصلحون، وهو سر تأثيرهم وعظم أجرهم، إصلاحهم لأنفسهم أولا ولغيرهم ثانيا بالقرآن والصلاة. تدبر: والذين يمسكون بالكتاب، وفي القراءة الأخرى بالتخفيف: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. قرأت بالتخفيف أي هم أنفسهم يمسكون، وبالتشديد أي يمسكون غيرهم. ثم في 75 بعد 100 واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها. مجرد العلم لا يرفع صاحبه، فإن هذا الرجل قد أخبر الله سبحانه أنه آتاه آياته ولم يرفعه بها، فالرفعة بالعلم قدر زائد على مجرد العلم. ثم في الآية 76 بعد 100 يقول الله تعالى في نفس هذا السياق عن عالم السوء الذي ترك الهدى بسبب الهوى: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. قال ابن جريج: الكلب منقطع الفؤاد لا فؤاد له، إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، فهو مثل الذي يترك الهدى لا فؤاد له، إنما فؤاده ينقطع. قال ابن القيم معلقا على هذا الكلام: ومراده بانقطاع فؤاده أنه ليس له فؤاد يحمله على الصبر وترك اللهث، وهكذا الذي انسلخ من آيات الله لم يبق معه فؤاد يحمله على الصبر عن الدنيا وترك اللهث عليها. فالكلب من أشد الحيوانات لهثا، يلهث قائما وقاعدا وماشيا وواقفا لشدة حرصه. وفي الآية نفسها تأمل: من لم يزجره علمه عن القبيح صار القبيح عادة له، ولم يؤثر فيه علمه شيئا، فيصير حاله كحال الكلب اللاهث، فإنه إن طرد لهث وإن ترك لهث، وهذا أخص أحوال الكلب. فكذلك من يرتكب القبائح مع جهله ومع علمه فلا يؤثر علمه شيئا. ثم في الآية 79 بعد 100 تأمل هذه القاعدة الجليلة: كثيرا ما ينفي الله الشيء لانتفاء فائدته وثمرته وإن كانت صورته موجودة. ومثال ذلك قوله في هذه الآية: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها إلى آخره. فلما لم ينتفعوا بقلوبهم بفقه معاني كلام الله وأعينهم بتأمل ملكوت الله لم تتحقق الثمرة منها. وفي الآية نفسها انظر إلى قوله: لهم قلوب لا يفقهون بها، المتبادر للذهن أن يقول لهم قلوب لا تفقه، وإنما قال لا يفقهون بها لبيان أنهم هم المؤاخذون بعدم توجيه إرادتهم لفقه الأمور والتفتيش عن الحقائق. وفي الآية 80 بعد 100: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فإن كل اسم له في القلب الخاضع لله المؤمن به أثر وحال، لا يحصل العبد في هذه الدار ولا في دار القرار أجل وأعظم منها. فنسأل الله تعالى أن يمن علينا بمعرفته ومحبته والإنابة إليه. ثم في 82 بعد 100: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. قال سفيان الثوري: نسبغ عليهم النعم ونمنعهم الشكر. وفي الآية نفسها والتي بعدها: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين، حيث يغتر الظالمون بإمهال الله لهم فيتدرجون في طغيانهم ويستمرؤون ذلك حتى يوقنون أن ظلمهم عين العدل، فإذا أمنوا العقوبة أخذهم الله بغتة فإذا هم مبلسون. وفي الآية 99 بعد 100: الآمر بالمعروف لن يعدم من يكابره على الحق ويجادله فليعرض عنه. مر سالم بن عبد الله بن عمر وهو من كبار الفقهاء على قافلة فيها جرس فقال: إن هذا ينهى عنه. فقالوا: نحن أعلم منك، إنما يكره الجلجل الكبير، وأما هذا فلا بأس به. فبكى سالم وقال: وأعرض عن الجاهلين. وفي الآية 104 بعد 200: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قال الليث: يقال ما الرحمة إلى أحد بأسرع منها إلى مستمع القرآن. وفي الآية 105 بعد 200: تأمل كيف قال الله تعالى في آية الذكر: واذكر ربك في نفسك تضرعا. وقال في آية أخرى سبقت في آية الدعاء: ادعوا ربكم تضرعا، فذكر التضرع فيهما وهو التذلل والتمسكن والانكسار وهو روح الذكر والدعاء. ثم إذا انتقلنا إلى سورة الأنفال، تأمل كيف قدم ربنا تبارك وتعالى إصلاح ذات البين على طاعته وطاعة رسوله لما ذكرت الغنائم والأموال. قال الله: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله. ثم في الآية التالية لها قال ابن رجب: إذا ذاق العبد حلاوة الإيمان ووجد طعمه وحلاوته ظهر ثمرة ذلك على لسانه وجوارحه، فاستحل اللسان ذكر الله وما والاه وأسرعت الجوارح إلى طاعة الله. انظر إلى قول الله: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وفي الآية نفسها: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، لأنهم يلقون السمع ويحضرون قلوبهم لتدبره، فعند ذلك يزيد إيمانهم، لأن التدبر من أعمال القلوب، ولأنه لا بد أن يبين لهم معنى كانوا يجهلونه أو يتذكرون ما كانوا نسوه، أو يحدث في قلوبهم رغبة في الخير أو وجلا من العقوبات وازدجارا عن المعاصي. وانظر في هذه الآية نفسها، ليست العبرة كم ختمت من القرآن من مرة في رمضان، وإنما الغنيمة والظفر بمقدار أي تغير إيجابي تجده في نفسك من أثر تلاوته وتدبره. قف مع نفسك بصدق وعرضها على هذه الآية: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. ثم انتقل إلى 65 من هذه السورة، غزوة بدر تربي في العبد عبودية التسليم والانقياد للأمر الشرعي والكوني، وإن وقع على خلاف المراد. ألم يقل الله: وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون، ولكنهم لا يدركون أن القدر يسوقهم إلى أعز نصر ستدركه الدعوة الإسلامية في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم انتقل لآية 9: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. الدعاء الصادق من قلب مخبت سلاح نافذ بإذن الله. قال شيخ الإسلام: القلوب الصادقة والأدعية الصالحة هي العسكر الذي لا يغلب. ثم في الآية 17: إن القلة الشجاعة في غزوة بدر كشفت أن الكثرة المشركة سراب، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، فاستدرج الله جبابرة مكة إلى مصارعهم، ما أغنى عنهم عدد ولا عدة، وأما القلة التي استغاثت بالله واستنزلت نصره فقد فازت فوزا عظيما. ثم في الآية 25: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، أي هذه الفتنة لا تصيب الظالم فقط، بل تصيب الظالم والساكت عن نهيه عن الظلم. ثم في الآية 23: توكل عليه وحده، وعامله وحده، وآثر رضاه وحده، واجعل حبه ومرضاته هو كعبة قلبك التي لا تزال طائفا بها، مستلما لأركانها، واقفا بملتزمها، فيا فوزك ويا سعادتك إن اطلع الله سبحانه على ذلك من قلبك، ماذا يفيض عليك من ملابس نعمه وخلع أفضاله، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. وفي 24: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. الحياة النافعة إنما تحصل بالاستجابة لله ورسوله، فمن لم تحصل له هذه الاستجابة فلا حياة له. فالحياة الحقيقية الطيبة هي حياة من استجاب لله والرسول ظاهرا وباطنا، فهؤلاء هم الأحياء وإن ماتوا، وغيرهم أموات وإن كانوا أحياء الأبدان. ثم في 27 و28: أكثر ما يدفع الإنسان لخيانة الله ورسوله والأمانة التي حملها ماله وولده. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون، واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. ثم في الآية 29: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. ومن الفرقان النور الذي يفرق به العبد بين الحق والباطل، وكلما كان قلبه أقرب إلى الله كان فرقانه أتم. وفي الآية نفسها: من أعظم أنواع الفرقان الذي يؤتاه المتقي لربه البصيرة زمن الفتن. قال الحسن البصري: إذا أقبلت الفتنة عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها الناس كلهم. وقد وصف أيوب السختياني الحسن البصري بقوله: كان يبصر من الفتنة إذا أقبلت ما نبصر منها إذا أدبرت. قال ابن تيمية: إن الفتن إنما يعرف الناس ما فيها من الشر إذا أدبرت. ثم في الآية 33: صيغة الاسم تفيد الثبات والدوام، وصيغة الفعل تفيد التجدد والاستمرار. ومن لطائف هذا التعبير قوله تعالى: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان معذبهم وهم يستغفرون. فجاء الفعل ليعذبهم لأن بقاء الرسول صلى الله عليه وسلم بينهم مانع مؤقت من العذاب، وجاء بعده بالاسم معذبهم لأن الاستغفار مانع ثابت من العذاب في كل زمان. ثم أخيرا في الآية 38: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هذه لطيفة، وذلك أن الكفار يقتحمون الكفر والجرائم والمعاصي والمآثم، فلو كان ذلك يوجب مؤاخذتهم لما استدركوا أبدا توبة ولا نالتهم مغفرة، فيسر الله عليهم قبول التوبة عند الإنابة وبذل المغفرة بالإسلام وهدم جميع ما تقدم، ليكون ذلك أقرب إلى دخولهم في الدين وأدعى إلى قبولهم كلمة الإسلام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.